بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في درسنا الماضي توقفنا على الكلام على الإرسال، فنواصل بإذن الله في الكلام على الإرسال. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: كثرة الإرسال. والإرسال نوعان هما: الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي. فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة.
نعم. الكلام بارك الله فيكم في المرسل. والمرسل معلوم هو نوع من أنواع الأسانيد التي تكلم عليها المحدثون، وهو مأخوذ من الإرسال. وقد ذكر العلماء كالعلاء رحمه الله تعالى أن الإرسال أصله من قولهم إبل أرسال، أي مطلقة، فهو مأخوذ من الإطلاق، أو من قولهم أطلقت الطائرة بمعنى تركته، فمأخوذ من الإطلاق. والمعنى هنا الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي، لأن فيه إرسال بمعنى أطلق المحدث الحديث ونسبه إلى شخص بدون ذكر الواسطة، أي أرسل الكلام إلى فلان. ومنهم من ذكر أن الإرسال مأخوذ كذلك من قولهم جاء القوم أرسالا، أي قطعا، فأيضا قريب من المعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي كأن الراوي قطع الإسناد، أنه قطع الإسناد. ومنهم من قال مأخوذ أو يحتمل أنه أخذ من الاسترسال، مأخوذ من الاسترسال، وكل من المعاني استرسال بمعنى الطمأنينة، فكأن الراوي كذلك اطمأن إلى رواية هذا المتن أو الحديث من رواية فلان لثقته في فلان هذا. أما المعنى الاصطلاحي فكما هو معلوم عندكم وقد مر في دراستكم من قبله، أن العلماء اختلفوا في تعريف المرسل. فمنهم من عرف المرسل بقوله ومرسل منه الصحابي سقط، فجعل الإرسال هنا هو إسقاط الصحابي أو سقوط الصحابي من السند، وهذا تعريف فيه خلل بين وواضح، لأن العلة أو الإرسال هنا لو قلنا بسقوط الصحابي فقط وتأكدنا من ذلك لم تكن هذه علة قادحة تقدح في الحديث أو في الإسناد. كذلك منهم من عرف المرسل بأنه أي انقطاع في الإسناد، وهذا التعريف ذهب إليه جماعة من الفقهاء وجماعة من المحدثين، ولكن جمهور المحدثين والفقهاء على خلاف ذلك، على خلاف ذلك.
لماذا؟ لأن الأنواع بمثل هذه الصورة لا تتميز، لا نستطيع أن نفرق الآن بين المرسل وبين المنقطع وبين المعضل إلى آخره. فالقول بأن المرسل هو الانقطاع في الإسناد كما ذهب إليه البعض هذا تعريف فيه خلل كذلك. منهم أيضا من عرف أو جعل المرسل هو قول التابعي أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط هنا التابعي الكبير، أن يكون المضيف والتابعي الكبير. وهذا القول اعترض عليه، انتقده جماعة من العلماء، فلم يروا أن المرسل محصور على رواية التابعي الكبير، وزاد البعض في هذا التعريف ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ومنهم أيضا من عرفه بتعريف آخر ولم يشترط التابعي الكبير، فقال هو ما أضافه التابعي ممن لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و أو يقصد مما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من باب الاحتراز، احتراز من رواية المعاصرين كالذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورووا عنه ولكن في حال كفرهم، في حال كفرهم. والذي يعني قال هذا القول هو رواية التابعي مما سمعه من غير النبي صلى الله عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، من غير من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك أن هناك من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر. ويذكرون مثالا لذلك في قصة رسول هرقل، رسول هرقل عندما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولكنه مات كافرا. وهذه القصة قد مرت وتكلمت عليها في إتحاف النبيل، أن هذا لا يثبت، وهذا لا يثبت، وإن سلمنا بثبوته فلا نعمد إلى وضع التعريف أو الاصطلاح ونضع فيه احترازا لشيء نادر، فالنادر لا يقاعد عليه. فلو أننا بحثنا وجمعنا كم هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفرهم وماتوا على الكفر، لعلنا لم نقف إلا على هذه القصة. هذه القصة كما ذكرت لا تثبت، وعليه فالراجح في تعريف المرسل والتعريف المشهور ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف هنا ذكر أن من الأمور التي تقدح ولكنها لا تقدح في العدالة ولا تقدح كذلك في الضبط كثرة الإرسال. وكثرة الإرسال صحيح هي لا تقدح في الراوي، لا تقدح في الراوي ولا تقدح في عدالته ولا في ضبطه، هذا هو الأصل. لكن قد يقع عندما يروي المراسيل ويكثر من روايتها، ولا سيما إذا روى المراسيل كذلك أو أرسل عن قوم ضعفاء، فإن هذا قد يحط من شأن الراوي، قد يضع من شأنه بسبب رواياته المراسيل عن الضعفاء. قال المؤلف والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي. وقال الإرسال الجلي لظهوره ولوضوحه، فأنت إذا رأيت مثلا الزهري يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا واضح أنه مرسل، فالزهري لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني سمع من القليل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كذلك سعيد مثلا بن المسيب، وإن كان هو من كبار التابعين لكنه تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إرسال جلي وواضح وبين. فعندما يقف الإنسان على رواية التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف إليه بدون ذكر الواسطة، فهذا هو الإرسال الجلي. قال فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، قال والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، مع تحقق المعاصرة. وهنا أيضا يعني إرسال هذا أحتاج أن نسميه انقطاع خفي ولا نسميه بالإرسال. وعندما كذلك يقول الإرسال الجلي هو رواية الراوي غير المعاصر لراو آخر، هذا انقطاع جلي، انقطاع جلي. لكن الإرسال الذي ذكرنا الآن اصطلاح المحدثين عليه، وأن جمهور المحدثين يعرفون المرسل بأنه ما أضافه التابعي، إذن رواية الراوي الذي لم يعاصر شيخه على هذا التعريف الذي ذكرت آنفا لا يصح أن نقول وأن نحكم عليه بالإرسال، وإنما لتتميز الأنواع هو انقطاع جلي، هو انقطاع جلي. والثاني عندما يروي الراوي عمن لقيه ولكنه لم يسمع منه في ذلك اللقاء ولا بعده ولا قبل شيئا، يعني لم يسمع منه ولكن له رؤيا، سمع مثلا قابله في الطواف، قابله في الحج، ولم يتثنى له السماع من هذا الشيخ، فإذا روى بعد ذلك عن هذا الشيخ يقول المؤلف أنه إرسال جلي. والصحيح أننا نقول هذا انقطاع خفي، عفوا نقول هو إرسال خفي، والصحيح أن نقول هو انقطاع خفي. فالانقطاع الجلي هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، أو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ولم يلقه. وأما الانقطاع الخفي فهو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، كما ذكرنا من قبل عن الحافظ ابن حجر في كتابه مراتب المدلسين. ولذلك القول هنا والتقسيم الإرسال على هذين النوعين هذا يوافق ما عليه كثير من الفقهاء من الأصوليين وجمعنا المحدثين، لكنه خلاف المشهور عند المحدثين. نعم.
هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به.
نعم.
أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به واحد عدل عنده وعند غيره، اثنان أو غير عدل عنده وعند غيره، ثلاثة أو عدلا عنده لا عند غيره، أربعة أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف، والثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه.
هذا وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحافظ ابن حجر تكلم على المرسل، فإذا كان الراوي عندما يروي حديثا مرسلا قال لا يخلو هذا من أربع حالات: أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به عدلا عنده وعند غيره، وعلق على هذا القسم بقوله وهذا جائز بلا خلاف، بمعنى أن يرسل عن رجل عدل وهو عدل عنده وعند غيره فهذا جائز، لكن مع جواز فيه مفسدة، وهذه المفسدة تترتب على ماذا؟ تترتب أنك عند الحكم على الحديث ووقوفك على هذا الإرسال، وقوفك على الإرسال تحكم عليه بأنه مرسل، وعند الجمهور هذا غير مقبول إلا بضوابط وشروط سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها. بالإضافة أيضا إلى أنه قد يعل به الصحيح المتصل، فلو فرضنا الآن أن الحديث اختلف فيه فرواه هذا الراوي الذي أرسله عن عدل عنده وعند غيره رواه مرسلا ووصله غيره، ماذا سنفعل؟ سنرجح بين الروايتين، سنرجح بين الروايتين. ولو وقفنا أن الرواية المرسلة أرجح، سنعل الرواية الصحيحة بالمرسل، فعند ذلك هناك مفسدة من إعلال الصحيح بالمرسل. فقول المؤلف أنه الحافظ ابن حجر هو جائز بلا خلاف، صحيح وجائز بلا خلاف، لكن تترتب عليه مفسدة، وهي أن يعل الصحيح بالرواية المرسلة. قال أو غير عدل عنده وعند غيره، هذا ممنوع لما فيه من إسقاط الضعيف، وهو يعلم أن الرواية هنا عن ضعيف عنده وعند غيره كذلك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. كان الأولى أن يفصح وأن يظهر الضعيف، وكونه أسقط هذا الضعيف عنده وعند غيره دليل على مثلا تعميته، عم الأمر هنا وأسقط الضعيف، وفي شيء من دليل على التدليس والتلبيس على الناس. قال أو عدلا عنده لا عند غيره، هذه مرتبة، يعني قد يروي الإنسان ويسقط من هو عنده ثقة وليس ثقة عند غيره، فاعتمادا على رؤيته هو لم يلتفت ولم يعبأ برؤية الآخرين. أو عدلا عند غيره ليس عدلا عنده، فيترك حكمه هو لحكم الآخرين، ويرى أنه مثلا لحكم الآخرين أنه عدل، فيمشي الرواية ويسقط. قال هنا كل من الثالث والرابع يحتمل الجواز تمام وعدم وتردد بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. نعم.
أسباب الإرسال: الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها: واحد، أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وحصل وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه.
هذا سبب، وهذه الأسباب التي سيذكرها المؤلف، الأسباب الحاملة على الإرسال، تنقسم لقسمين: أسباب عندما لمن أسباب في من لا يرسل إلا عن ثقة، وهناك أسباب في من يرسل عن الضعفاء، وهناك من الرواة من لا يرسل إلا عن الثقات. فإذا كان يرسل عن الثقات، فما هو السبب الذي يحمله على الإرسال مع أنه يروي عن الثقة؟ والأولى أن يذكر اسمه وأن يبين أن الرواية من طريق فلان الثقة، وكما قال ابن قبطان: لو كان ذلك عن ثقة لصح به، لصح به وبين أمره، لماذا يتعرى ولماذا يتحرج من ذكر شيخه الثقة؟ إنما يتحرج الإنسان أو الراوي من ذكر الضعفاء. فقسم العلماء أسبابا، ذكروا أسبابا لمن يرسل عن الثقات، وأسبابا لمن يرسل عن الضعفاء. السبب الأول كما قال المؤلف أن يكون سمع الحديث عن جماعة الثقات وصح عنده، فيرسل اعتمادا على صحته عن شيوخه، ويعلم أن الحديث عن الثقات وشيخه في ذلك ثقة، فيرويه مرسلا، يرويه مرسلا. لكن أيضا هذا السبب فيه يعني لابد من التنبيه فيه على مسألة، ألا وهي: يحتمل أنه قد سمعه فعلا من ثقة، لكن هل سمعه من واحد، وهذا الواحد والواسطة الوحيدة فيما بينهم وبين من أرسل إليه الحديث، أو هناك وسائط؟ فلو فرضنا أنه واسطة واحدة وقد أسقط ثقة واحدا، بمعنى أسقط مثلا الصحابي فقط، فلا بأس بذلك، لكن هل هذا يقين عندنا؟ الله أعلم، يحتمل أنه أرسل عن ثقة. طيب، هذا الثقة قد رواه عن واسطة أخرى، يحتمل، هل كذلك تلك الواسطة من الثقات؟ هذا محتمل وغير محتمل، يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون ضعيفا. فلرؤيته أنه قد رواه عن ثقة يسقط هذا السبب الأول. نعم.
اثنان، أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة. ثلاثة،
وبعض الناس يقول أولا ينظر هذا أن يكون الراوي قد نسي من حدثه بالحديث، لأنه لو كان من الثقات فإنه لا ينسى، لو كان من الأئمة لا ينسى، لكن هذا القول ليس صحيح، هذا محتمل، محتمل أن ينسى من حدثه بهذا الحديث، الحديث عنده ولكنه لا يذكر من هو شيخه الذي حدثه بهذا الحديث، أو يشك في سماعه من هذا الشيخ، لكن للقاعدة العامة عنده ومما هو على دراية به من حاله أنه لا يروي إلا عن الثقات، فعند ذلك يعتمد على هذا الأصل ويرويه مرسل. نعم.
ثلاثة، ألا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المد، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب.
نعم. السؤال الثالث، ألا يقصد التحديث، وهذا وارد، قد يكون في مجلس وعظ، في مجلس تذكير، أورد الحديث في فتوى، أورد الحديث في مناظرة، في مذاكرة، فساق المتن دون أن يلتفت إلى الإسناد، فكتب وسجل ودون الحديث عنه، فعند ذلك هو يرويه مرسلا ويسقط الإسناد. وهناك أسباب أخرى ذكرها العلماء، في أن الرواة قد ينشطون فيروون الحديث متصلا، وقد يكسلون فيروون الحديث مرسلا، ولذلك يقولون نشط فوصل وكسل فأرسل. أيضا من الأسباب مسألة الخوف، فقد يخاف المحدث من أن يصرح باسم شيخه ويقوم بإسقاط الواسطة فيما بينه وبين من روى عنه، إما لخوفه على نفسه إن صرح باسم هؤلاء الذين سمع منهم، كان يروي عن أناس من آل البيت في دولة بني أمية مثلا، أو لخشيته على الحديث نفسه أن يرد الحديث، يرى مثلا أنه في هذا المجلس أو عند هؤلاء القوم لو أسند الحديث إلى فلان لردوا الحديث لطعنهم في فلان، فعند ذلك لخوفه على الحديث وأن يرد الحديث بذلك فيرويه مرسلا، يرويه مرسلا. نعم.
وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة.
نعم. طيب، قال هنا القسم الآخر، طبعا هو القسم في مسألة الذي يرسل عن الضعفاء، الذي يرسل عن الضعفاء، فالذي يرسل عن الضعيف هؤلاء لهم أيضا أسباب. فالسبب الأول وهو ضعف الراوي، فضعفه يجعل الراوي يرسله ويسقطه، وذلك لضعفه، وذلك لضعفه، وهذا هو السبب الأساسي والسبب الأصلي في هذه المسألة، في مسألة فيما إذا روى الراوي عن رجل ضعيف فيقوم بإسقاطه. بالنسبة لمبحث آخر يعتبر من المباحث أيضا المهمة، حكم هذا المرسل، حكم هذا المرسل، هل القبول أو عدم القبول؟ معلوم عند جماهير المحدثين هو رد المرسل، وقد صرح بذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فذكر أن المرسل عنده وعند كثير من أهل العلم الأصل فيه الرد، الأصل فيه الرد وعدم القبول، ونقل ذلك أيضا الإمام النووي، فجمهور العلماء على رد المرسل، ومنهم من قبل المرسل مطلقا كذلك، وأعني مطلقا هنا سواء بإسقاط الصحابي أو بإسقاط التابعي أو بإسقاط التابعي، ومنهم من رده مطلقا كما ذكرنا، ومنهم من فصل فقبل المرسل إذا أسقط المرسل الصحابية فقط، ومنهم من رده أو عفوا قبله إذا كان الساقط والصحابي والتابعي الكبير، التابعي الكبير. وعلى كل فالراجح وما ذهب إليه جمهور المحدثين وهو رد المرسل، رد المرسل مطلقا. أما عن الذين ذهبوا إلى قبول المراسيل، قبول المرسل، فلهم يعني أسباب جعلتهم يذهبون لهذا المذهب وأدلة يستدلون بها، من تلك الأدلة ادعاء من الإجماع، فقد ادعى البعض الإجماع على قبول المراسيل، وهذا الإجماع رده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رد ذلك الإمام الشافعي. ومن أدلتهم كذلك أو مما يدل على تأييد وصحة ما ذهب إليه الشافعي ما جاء في مقدمة صحيح مسلم، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس أن أحد الناس قام يحدث في مجلس ابن عباس، وأخذ ابن عباس لا يلتفت إليه ولا يعبأ بكلامه، فقال ما لك يا ابن عباس؟ أقول لك قال رسول الله ولا تلتفت إلي؟ فقال إن كنا إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله تدارت أبصارنا أصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والدلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعلم، أي ما سمعنا وما عرفنا. فهنا رد من عبد الله بن عباس، ولم يقبل هذا الإرسال، لم يقبل هذا الإرسال من هذا المحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما روي عن ابن سيرين، كنا أو إذا ظهرت لما ظهرت الفتنة صرنا لا نأخذ إلا ما نعلم، وقلنا سموا لنا رجالكم، أي بينوا وأظهروا الأسانيد، ففيه عدم قبول المراسيل، وهذا فيه نقد لهذا الإجماع المدعى. أيضا مما استدلوا به أن التابعين هم الذين يرسلون، وهم أهل الورع والزمن الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قالوا فهؤلاء الذين أرسلوا هم أهل ديانة وأهل دين وأهل ثقة، فدينهم وأمانتهم تمنعهم أن يحدثوا عن الضعفاء، أن يحدثوا عن الكذابين، فإذا حدثوا فإنهم يحدثوا عن الثقات. قالوا وكذلك الزمان الذي هو الزمان الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشوا فيه الكذب، ولم يكثر في زمانهم الكذب، ولذلك إذا أسقطوا الراوي فذلك لا يقدح فيه الإسناد. أيضا مما استدل به القائلون بقبول المراسيل، استدلوا بأن الإرسال عند البعض هو أقوى من الاتصال، فإذا أرسل رجل كسعيد ابن المسيب أو من كان في مكانة سعيد وهو أعلم بالرجال وأعرف بأخبار الرواة وأعرف بالثقات منهم وغير الثقات، فعند ذلك يسلم له أفضل من أن يسند لك أحد الأئمة الخبر مسندا متصلا، وأنت تبحث بعد ذلك في أحوال الرواة، فاجتهادك أنت في ثقة من أثبت في الإسناد ليس بأولى من توثيق سعيد الذي تكفل. ولذلك قالوا من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل، قالوا فتكفل سعيد أفضل من اجتهادك ومن حكمك أو من كان في منزلة سعيد في الحكم على الرجال، إلى غير ذلك من أدلة بعيدة وليست بدلائل قوية. وهذه الأقوال طبعا مردود عليها، فالقول بأن هذا الزمان هو أفضل الأزمان وقد قل فيه الكذب ونظر فيه الكذب إلى آخره، فيجاب على ذلك بأن المحدثين اشترطوا شرطا واضحا في الصحيح، وهو ما اتصل سنده، والإرسال والمرسل ليس متصلا، فيه انقطاع. وتضعيف العلماء للمرسل للجهل بحال المحذوف ولعدم معرفتنا بحال الساقط في الإسناد، فالقول بأنه يعني المرسل يقبل هذا قول غير صحيح يناقض ما عليه جمهور المحدثين. وأما القول بالإجماع فقد سمعت ما فيه، والقول بأن هذا في أفضل الأزمان فنقول الذين عاشوا في ذاك الزمان هم أنفسهم الذين ردوا الأحاديث المرسلة كما جاء عن ابن عباس وكما جاء عن ابن سيرين وكما جاء عن غيرهما، فهم الذين عاشوا في هذا الزمان وقالوا لما كثر لما ركب الناس الصعب والذلول ولما ظهرت الفتنة وظهر الكذب، إذن ظهر مع ذلك تحرى هؤلاء فأخذوا وردوا قبلوا وأبطلوا وانصرفوا عن بعض الأحاديث، هذا دليل. دليل آخر أن القول الذي قالوه لأن المرسل عدل وأمين وأمانة تمنعه من أن يروي عن رجل ضعيف، فنقول الرواية عن الضعفاء لا تطعن في أو لا يطعن بها في أمانة الرواة ولا في عدالتهم، فأكثر المحدثين والثقات والأثبات قد رووا عن قوم ضعفاء وقد رأينا الثقات ومن الأئمة والحفاظ من كان يدلس فأنه قد يسقط أناسا من الضعفاء وقد يروي الحديث مرسلا، هذا وارد ولو سلمنا أنه أمين وعدل وورع فكذلك قد يغتر الإنسان بأناس يعدهم من الثقات وهم ليسوا كذلك، كالأمثلة التي ذكرناها من قبل، اغترار الشافعي بن أبي يحيى ومالك بن أبي المخارق و الإمام أحمد بعمر بن صالح إلى غير ذلك، هم أئمة وكذلك قد يعدون قوما ثقات، هم ثقات عندهم وليسوا ثقات عند الآخرين، فهذا كله مما يدل على أنه هناك شك في حال الساقط المحذوف في الإسناد، وهذا يوجب التوقف، وهذا والذي عليه جمهور الحديث. نعم.
ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، هي أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه.
نعم.
قال ابن الصلاح لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. وقال الحافظ ابن حجر إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، ثم مرسل صحابة.
قال ابن حجر إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديث حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا منه. طيب، هو تكلم الآن عن مرسل الصحابي، فذكر هنا أعلى هذه المراسيل ما أرسله الصحابي الذي ثبت سماعه، فهو بالطبع الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، وأما من لم يسمع فعند البعض ليس صحابيا، ولكن الراجح أنه صحابي إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء سمع منه أو لم يسمع، فإذا ثبت اللقاء إذا ثبت اللقاء فعند ذلك هو صحابي. فالقول بأن ما أرسله الصحابي أعلى المراسيل صحيح، وإن كان هو في اللغة يطلق عليه بأنه مرسل، أو عده البعض من الفقهاء والأصوليين بأنه من المراسيل، لكن عند المحدثين لا يأخذ حكم المرسل المنقطع، وإنما حكمه ماذا؟ حكمه الاتصال، سواء كان ذلك من كبار الصحابة أو كان ذلك من صغار الصحابة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه قيل أنه لم يسمع إلا 14 حديثا، 14 موضع من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من المكثرين، من المكثرين. فهذه الروايات التي رواها أخذها عن صحابة آخرين، عن صحابة آخرين. وأما الاعتراض البعض لأنه احتمل أن الصحابية قد سمع من تابعين، فهذا أولا نادر جدا، والنادر لا يقعد عليه، وإنما لا يسمع الصحابي إلا من صحابين. وقد ذكر العراقي في التقييد والإيضاح بعض الأمثلة التي تدل على سماع الصحابي من التابعي، في بعضها من الناحية الحديثية نظر، ولو نظرت فيها فتجد أنها سواء في الملاحم أو كان ذلك في أنواع المشاهد التي كانت في زمانهم من قتال في الشام إلى آخره. ثم مرسل صحابي له رؤيا فقط، لم يثبت سماعه، لم يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا الصحابي من صغار الصحابة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن صلى الله عليه وسلم في حال التمييز، فهؤلاء لهم شرف الصحبة، ولكن أحاديثهم ليس لها حكم الأحاديث المتصلة، فيحكم عليها بالإرسال. أما الصحابي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مميزا فهذا حديثه متصل، وإن أطلق عليه اسم المرسل. نعم.
ثم مرسل المخضرم، ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب، ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال: 1. المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم. 2. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي.
طيب، الكلام بهذا يكون انتهى المؤلف من الكلام في المرسل، لكن هناك مسألة ننبه عليها سريعا، وهو كلام الشافعي رحمه الله تعالى في قبول المرسل، لأننا رجحنا بالطبع عدم قبول المرسل مطلقا، لكن عدم قبوله مطلقا لذاته، فإن عضده غيره على ما ستسمع الآن من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فيقبل ويحسن الحديث. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شروطا في المرسل والمرسل، المرسل وهو الراوي، اشترط فيه أن يكون من الثقات، يكون المرسل من الثقات، فيفهم منه أنك إذا وقفت على إرسال من رجل ضعيف وعضده غيره فلا، مع أن البعض قد يمشي ذلك، لكن نحن ننظر الآن في شروط الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك اشترط الشافعي أن يكون من كبار التابعين، اشترط أن يكون من كبار التابعين، وهذا الشرط أيضا لم يوافق عليه كثير من الشافعية من أصحابه وأتباعه، لم يوافقوه على ذلك، وعلى ذلك سواء كان من كبار التابعين أو من غير كبارهم. الشرط الثالث ألا يكون يرسل إلا عن مقبول، يعني إذا أرسل من أسقطه إذا صرح بعد ذلك باسمه يكون من المقبولين، يكون من المقبولين. هذه الشروط فيما التي اشترطها الشافعي في المرسل. الشروط الأخرى في المرسل، شروط أخرى في المرسل. اشترط الإمام الشافعي أن يروى مسندا حتى يحكم عليه بالحسن أو بالصحة، أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر. فلو فرضنا أننا وقفنا على مرسل وهذا المرسل قد رواه غير المرسل من وجه آخر مسندا صحيحا، فعند ذلك يتقوى ويحكم عليه بالقبول. الشرط الثاني أن يأتي من وجه آخر مرسل، يأتي من وجه آخر يروى مرسلا من وجه آخر أرسله من أخذ العلم عن غير مشايخ الأول، أرسله من أخذ الحديث عن غير مشايخ الأول. وهذا الشرط أيضا اعترض عليه البعض لأنه متعسر ومتعذر، كيف نقف على التأكد هل شارك هذا المرسل ذاك المرسل في بعض الشيوخ أو لا؟ هذا بالطبع أكيد سيشاركه، يعني لا سيما في كبار التابعين، لا سيما في كبار التابعين ستجد أنهم اشتركوا ولو في شيخ واحد. فعلى هذا القول لا يصح أن نستشهد بهذا المرسل مع ذاك المرسل، مع ذاك المرسل، وهذا فيه شيء كذلك من التجديد، فيه شيء من التجديد، فلا يشترط. لماذا؟ لأن أمر أصلا فيه شيء من التعذر وعدم السهولة. أيضا قالوا أن يوافقه فتوى أو قول صحابي، أيضا لو جاء المرسل وقد وافقه قول صحابي فإنه يتقوى بقول الصحابي. اشترطون أن يكون من الصحابة بالطبع الكبار، من الصحابة الفقهاء، فعند ذلك يتقوى بقوله. أيضا قال أو يوافقه فتوى عامة علماء الأمصار، فيما إذا روى الراوي حديثا مرسلا وقد عمل بمضمون هذا الخبر علماء الأمصار وأفتوا به. هنا قرينة سواء في قول الصحابي أو فتوى علماء الأمصار، من أين لهم وكيف أفتوا بهذه الفتوى وكيف عملوا بهذا الخبر مع كوني من المرسل من الحديث المرسلة. هذا دليل على أن له أصل، له أصل هو ثابت عن النجس صلى الله عليه وسلم، هذه قرائن قوية تقوي الخبر وعند ذلك يحكم عليه بالحسن. نعم.
الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي. واحد،
يعني كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين الآن تكلم في الراوي بسببها، تكلم في الراوي بسببها لا سيما إذا أكثر. صحيح إذا روى الراوي عن رجل مجهول، إذا روى عن متروك فلا بأس، لكن إذا كان ذلك منه على سبيل الكثرة هذا دليل على عدم فطنته قياسته ومعرفته وفهمه، هذا الذي يعني ترك الثقات الحفاظ مع وجوده متوفر في زمانه وكأنه ينتقد الضعفاء والمتروكين، إذن هذا إنسان ليس عنده تمييز، فلا شك أنه يعترض عليه وينتقد عليه بسبب كثرة روايته عن المجهولين والمتروكين. نعم.
وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي. واحد، لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ.
وعدم العناية بانتقاء أكيد سبب عدم المعرفة، عدم المعرفة والجهل، وهذا قادر في الإنسان. نعم.
اثنان، وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين. ثلاثة، وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات، ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها. واحد، ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم أنفا. اثنان، أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكساله من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب الرجال، كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي.
نعم. ويقول يظهر أثر عدم الانتقاء عندما يروي الراوي عن من هب ودرج ويكون حاله كحاصب الليل. وهذه الكلمة هي دليل كذلك أن العلماء تكلموا وطعنوا في من لا ينتقي وفي من أكثر عن المجهولين والمتروكين عندما يقولون فلان حاطب ليل. حاطب ليل أي لا يميز، ويروي مرة عن الضعفاء ومرة عن المتروكين ومرة عن الوضعين ومرة عن الكذابين. هذا حال من لا يميز. حاطب ليل هذا الذي يخرج بالليل يحتطب ويجمع الحطب، فإن الأمر لا يسعفه في الانتقاء، ليس هناك ضوء ولا نور، فقد يأخذ ما يضره وما يلحق به الأذى، تقع يده على حية، على عقرب، على شيء قبيح يلوث يده. فهذا إنسان لا شك أن هذا ليه عدم الكياسة والفطنة والحكمة، هذا حمق وسفه. كذلك الراوي الذي يروي عن المتروكين، ما الفائدة؟ تروي عن أناس أجهدت نفسك في الرواية عنهم، وسيترك العلماء تلك الرواية. أنت لماذا تروي؟ تروي نشر السنة، تروي تخليد اسمك، تروي لبث الخير في الناس. فإذا كنت ترهق نفسك وتضيع عمرك وتذهب نفقتك وأموالك فيما لا فائدة منه ولا يعني طائل تحته، فعند ذلك هذا إنسان طائش. الناس لو رأوا إنسان يعني يشتري الطير ثم يجعله في الهواء قال هذا إنسان سفيه. أنت تطلب الحديث، تلك الحديث التي لا فائدة منها، هذا علماء يقولون هذا إنسان سفيه حاطب ليه، دليل على السفه، دليل على الطيش. قالوا هنا يظهر أثر عدم الانتقاء في أمور من ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيه. نعم، الذي ينتقي ويعرف بالرواية عن الثقة تقبل مراسيله، والذي يروي عن ومراسيله كالريح فعند ذلك تذهب أدراج الرياح كأبي العالية الرياح كما قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى. قال أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية ما لا توجد لهم تراجم. لماذا يتهم بالكذب؟ لأنه سيقال له من أين هؤلاء؟ يحتمل أنك أصلا لفقت هذا الحديث وركبت هذا المتن بدلالة أننا لا نعرف شيئا عن هؤلاء الذين سميتهم، أنت اختلقتهم، هؤلاء هم يعني أنت الذي أحدثتهم وخلقتهم، فيتهم عند ذلك يتهم، كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي. نعم.
ما يتقوى
طيب نعم وصل
ما يتقوى من الروايات الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر